www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحديث حول الخمس وتقسيمه على الأصناف الستة، والسؤال عن أنه لما حصر الخمس في أصنافه الثلاثة الأخيرة بالسادة من الفقراء، بالفقراء من السادة أي المحتاجين، أو حسب تعبير الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلماذا خصص السادة بالخمس وحرم منه سائر الفقراء؟ قلنا سابقا بأن في مقابل الخمس الزكاة، الزكاة خصصت لغير السادة، فلا يجوز للسيد أن يأخذ الزكاة من غير السيد إلا اضطرارا. كذلك الخمس يكون للسادة، إذن هناك توازن وعدل وإنصاف. وأوضحنا أن الإنسان عندما ينظر إلى المسألة وإلى القضية بكافة جوانبها وأحكامها الشرعية، فيتضح بأن العدل والإنصاف قد روعي كاملا. ومن الفروع التي ذكرناها أن الشخص السيد المحتاج لا يعطى أكثر من مؤونة سنته، هذا فرع. الفرع الآخر، لهذا عليه المشهور شهرة عظيمة. وأما لو فاض الخمس عن حاجة السادة فإنه يرجع للإمام ليصرفه في مصارفه، ومنها سائر الفقراء. هذا الذي ذكرناه. البعض استغرب ذلك أو تساءل عن أين يذكر هذا الحكم وأين ذكر. الجواب باختصار وتفصيله الأكثر سيأتي لاحقا إن شاء الله، أن هناك روايات عديدة تصرح بذلك، كما أن عددا من الفقهاء ومنهم الشيخ الطوسي في المبسوط قد صرح بذلك أيضا. الروايات هذه واحدة منها، هذا كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي رحمة الله عليه، ونفس الرواية موجودة في الوسائل أيضا في باب قسمة الخمس. هذه الرواية رواية حماد بن عيسى، الرواية مرسلة، لكن حسب تعبير العام في بيان الفقه كتاب الخمس هي معتبرة من وجوه، ولم يفصل الوجوه، وربما في المستقبل نتحدث عن هذه الرواية. لكن من الوجوه أن الأصحاب والأعلام والفقهاء عموما استندوا إليها وركنوا إليها، الكثير منهم باستمرار هذه الرواية مورد استشهاد واستناد، هذا من الوجوه. من الوجوه أن الرواية مروية في الكافي أيضا، إضافة إلى كونها مروية في التهذيب. وعلى حسب مبنى البعض فإن رواية الكافي كافية في التوثيق، وإن لم يصر شخص إلى ذلك فإنها لا أقل تكون قرينة. فإذا ضمت هذه القرينة إلى قراء أخرى منها اعتماد الكثير من الفقهاء عليها وذكرهم لها كالشيخ الأنصاري مثلا، ومنها مطابقة مضمونها للقواعد وللأصول، فهذه الرواية بهذه اللحاظات وبلحاظات أخرى عديدة يمكن اعتبارها معتبرة. المهم الرواية هكذا تقول. ومن القرائن أيضا اللي نضيفها أن وجه الإرسال فيها هو في حماد بن عيسى، يعني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا، المشكلة من هنا نشأت. ذكره عن العبد الصالح أبو الحسن الأول عليه الصلاة والسلام. أيضا من القراء النفس رواية حماد بن عيسى على جلالة شأنه مثل هذه الرواية في مثل هذا الموضوع الهام والحساس، أيضا هذه قرينة على اعتماده عليه. قد لا يكتفي شخص بهذه القرينة بوحدها، لكن اجتماع القرائن من مطابقة مضمونها للقواعد والأصول ومن رواية الكافي ومن استناد مثل الشيخ الأنصاري وغيره من الكثير من الفقهاء إليها، إضافة إلى رواية مثله عن هذا الرجل في مثل هذه القضية، هذه القرائن بمجموعها وإن لم تكن إحداها كافية في نظر الفقيه لعلها تكون كافية. في الرواية قوله عليه السلام فله أي للإمام نصف الخمس كملا أو كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، يعني يقسم بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف، يعني ما يكفيهم، والسعة ما يكونون فيه في سعة لمدة سنة، ما يستغنون به في سنتهم. هذا القيد موجود إذن وعليه الفتوى. هنا الشاهد فإن فضل عنهم شيئون، يعني عن السنة، لأن صرح الإمام أنه ما يكفي السنة، ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيئون فهو للوالي، يرجع للوالي لولي الأمر اللي هو الإمام المعصوم أو مرجع التقليد. وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي، يعني الوالي عليه الغرم وله إن صح هذا التعبير الغنم مو له حقيقة، فإذا نقص منهم شيء هو لازم يكمل من بيت المال، إذا زاد يرجع لبيت المال من جديد. فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، إذن هذه الأصناف الثلاثة خمسها لو فاض يرجع لبيت المال بإدارة أو بولاية الوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم يعني عن إغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، المطلب على القاعدة. والإمام أيضا يذكر تعليلا ارتكازيا له يقول وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، قاعدة من له الغنم فعليه الغرم. إذن الإمام أيضا أرجع المسألة للارتكاز أو للفطرية. بعدين أيضا من القرائن على ذلك أن الزكاة أيضا حكمها كذلك في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية، تتمت هذه الرواية، الرواية جدا طويلة. طبعا يقول الإمام عليه السلام في الزكاة ثمانية أسهم تقسم بينهم في الفقراء غير السادة في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم أو شبعهم في نسخة ثانية حتى يستغنوا. إذن هذا أيضا مؤكد آخر أن حكم باب الزكاة هو كذلك، فحكم باب الخمس كذلك. هذه رواية، رواية أخرى، هذه الرواية صحيحة حتى أحمد بن محمد، لكن أيضا فيها إرسال بعده. المضمون نفس المضمون، والناس تقريبا نفس الناس، فلا داعي لأن نقرأها. وهناك روايات أخرى يمكن أن يستند لها أيضا. وأما هذا كتاب الحدائق الناظرة ينقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط، هاي الرواية أنا بحثت يعني هاي المسألة، قليل متطرقين إلى هذا الموضوع اللي الآن قاعد نشير إليه فيما استقرأت يعني. لكن الذين تطرقوا في المقدار القليل الذي رأيته أفتوا بذلك، يعني بهذا اللي الآن ذكرناه على طبق هذه الرواية. الحدائق الناظرة ينقل عن الشيخ المبسوط كلاما طويلا، جزء منه هو هذا، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم، يعني لأنه سبق وسهم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ثم يقول وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد، الاقتصاد يعني التوسط، فلا يفرط ولا يفرط ولا يزيد. الاقتصاد مأخوذ من القصد، القصد في السير يعني التوسط فيه، لا يسرع ولا يبقى، وعلى الله قصد السبيل اللي قد يكون معناته سواء السبيل أو وسط السبيل، ولا يخص فريقا منهم. كلام الشيخ الطوسي، سنترك تتمة كلام، نصل إلى بيت القصيد. فإن فضل شيء كان له خاصة للإمام، وإن نقص كان عليه أن يتم من حصته خاصة. إذن فتوى عدد من الأعلام ومنهم الشيخ الطوسي في المبسوط على ذلك أيضا، إضافة إلى أن المسألة عقلية وعقلائية وعلى القاعدة. وتفصيل أكثر لهذا الحديث يأتي لاحقا إن شاء الله. إذن هذه كانت مسألة. مسألة أخرى لا بأس نشير لها، أحد الأعلام أمس أيضا تساءل وقال لأن نكمل بعدين سياق حديثنا إن شاء الله وتتمت الرواية السابقة. أحد الأعلام سأل وقال رغم أن ذلك صحيح، لكن التوازن إن صح هذا التعبير مبدئيا مفقود. يعني آمنا بأن الخمسة للسادة ولا يعطى أكثر من مؤونة سنتهم، والفائض لا يعطونه، وإنما يرجع لبيت المال ويصرف في مصارفه من سبيل الله ومن الفقراء من غير السادة مثلا حسب ما يراه الإمام. لكن مع ذلك حسب هذا السؤال، أليس ذلك في التخطيط الاقتصادي المبدئي خلاف القاعدة؟ لأنه السادة قلة، السادة حسب إحصاء الآن 100 مليون أو أكثر، لكن الفقراء من غير السادة أكثر، قد يكونون مليارية مثلا أقل أكثر، والخمس حصته كبيرة جدا. أما الزكاة فحصتها أقل. ما هي النسبة الاقتصادية يحتاج إلى مراجعة طبعا. أحد الأعلام الآخرين كان يدعي عن شخص بأن النسبة هي العشر مثلا، يعني الوارد الاقتصادي من الزكاة 10 أضعاف أو 9 أضعاف الوارد الاقتصادي من الخمس لو التزم الناس طبعا بالخمس. يعني الخمس في أرباح المكاسب وفي الكنوز، الكنوز نادرة، لكن في الغوص قد يكون الغوص قليل، لكن في المعدن، المعدن كثير، فأرباح المكاسب كثيرة جدا، والمعدن أيضا كثير جدا وارده. المال المجهول مالكه قد يكون كثير قليل، يحتاج إلى استقراء خارجي. الأرض التي اشتراها الذمي أيضا قد تكون قليلة كثيرة، يحتاج إلى استقراء خارجي. لكن عموما الخمس وارده لو التزم به الناس كثير جدا. فصحيح أنه يقول الأمر أن الفائض من الخمس يرجع إلى بيت المال، لكن لما في التخطيط الاقتصادي صنع ذلك كذلك؟ الجواب على ذلك من وجهين. وجه أشرت له أمس لأخينا الفاضل، هو أنه هذا نوع من الاحترام ونوع من التقدير جوهرا، فماكو إجحاف لا في حق هؤلاء ولا أولئك لبا وجوهرا، لأنه هذا يعطى مؤونة سنته وذاك يعطى مؤونة سنته، هذا من خمس وذاك من زكاة. لكن في التخطيط الشكلي اللي نعرف أنه شكلي احترامي تقديري الأمر هكذا، إذن في الجوهر ماكو إجحاف ولا ظلم. يتساءل لما الشكل وضع كذلك؟ نقول لاحترام الرسول صلى الله عليه وآله، احتراما له وتقديرا له، كما أنه من جهة الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ذاك في الجانب المعنوي وما أثقله، هذا في الجانب المادي. هذا جواب، لكن إضافة إلى ذلك نجيب جواب آخر يعود للجوهر. هذا كان الجواب في المظهر والشكل وفلسفته. الجواب الآخر هو أن وارد بيت المال ليس خاصا بالخمس والزكاة، لتلاحظ نسبة هذا إلى ذاك ويقال أن نسبة هذا أكثر من ذاك. وارد بيت المال، يعني إذا كان وارد بيت المال فقط الخمس والزكاة، كان هذا السؤال يسأل فيجاب بالجواب الأول أن التفريق شكلي، لكن وارد بيت المال موارد عديدة أخرى، منها الجزية، والجزية ليست بالقليلة، لأن أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام ليسوا بالقلة. هذا واحد. في مصر مثلا الآن أهل الذمة يمكن 20% يكونون أو 15% من الشعب المصري من المسيحيين ربما، وهكذا. فأهل الذمة ليسوا قلة. الجزية هذا هو الحق الذي يوضع يعني على المسلمين، الحقان المجعولان هما الخمس والزكاة، على غير المسلمين الجزية والخراج أو الخراج. إذن واحد هذا الجزية التي توضع على الرؤوس، بعد ذلك الخراج الذي يوضع على الأراضي، الأراضي المفتوحة عنوة ليست بالقليلة. هذه الأراضي إذا واحد يتبعها في صدر الإسلام حتى الآن، كثير من أراضي البلاد الإسلامية في العراق وغيره إلى بلاد الشامات، هذه عليها الخراج. فبناء على هذا وارد بيت المال واحد من الخمس. هذا الخمس قد جعل نصفه للإمام، يعني لله والرسول والإمام، ونصفه الآخر للسادة. في المقابل الزكاة والجزية والخراج هذه لم تخصص بالسادة كما هو واضح. إذن هذا من جانب. ومن جانب آخر هناك أنماط أخرى من الوارد لبيت المال، هذه الأربعة المجعولة بنص الشرع، لكن آيات وروايات، لكن أكو وارد آخر لبيت المال كما هو واضح وللحكومات، ومنها الاستثمارات أو التجارات. الحكومات أيضا لها استثمارات وتجارات عادة في كل العالم هكذا، هذا أيضا وارد لبيت المال يصب لصالح الفقراء. إذا هنا أكو نقص أو هناك، المعادلة واضح. إذن في الميزانية كل هذه المعادلات تلاحظ، وليس فقط نشوف الخمس والزكاة حتى يقال أنه كيف مبدئيا أكو لا توازن، وإن كان نهائيا التوازن يتحقق بأن الفائض يرجع إلى ذلك الفريق. فإذا لاحظنا هذا المجموع، إضافة إلى فرع آخر يحتاج ذاك إلى تحقيق في محله، هو ما استقرت عليه سيرة الدول في الأزمنة، أن الاستخراج من المعادن الدولة، إذن جانب منه استثمار، هذا كلام. الجانب الآخر من وارد بيت المال هو الاستخراج من المعادن وحيازة المباحات بناء على ملكية الجهة، كما أن الفرد يملك الجهة أيضا تملك. هذا رأي، ولعل الوالد أيضا ذهب إلى هذا الرأي على ما ببالي. فالجهة أو الشركة مثلا هي جهة ما، وإن تغير الملاك بسبب أو بآخر، الشركة أو النقابة مثال أوضح، النقابة أو الحزب أو الاتحاد أو المنظمة في عالم هذا اليوم، المنظمة بما هي منظمة تملك، والدولة كذلك. فالدولة عندما تملك من الحيازة حالها حال أي شخص حاز على أن لا تجحف في الحيازة، فإن هذا وارد يصب لصالح الناس من جديد. وكذلك الاستخراج من المعادن، وإن كان في الرأي الفقهي ليس للدولة أن تحتكر المعادن، دققوا هنا، أي واحد استخرج من المعادن في إطار لكم كما يذكر الوالد في كتاب الفقه الاقتصاد فإن له ما تملكه. مو واحد يروح يأخذ 20 بئر نفط تدر عليه عشرات المليارات من الأموال، لا، إذا حاز من الثروات الطبيعية بمقدار دائرة لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا فهو له، على عكس دول اليوم اللي تقول كل الثروات لي. الدولة أيضا كذلك كجهة تستطيع، كجهة مسؤولة عن شؤون المجتمع تستطيع بقدر شأنها، هذا صناعيا قاعد نقوله، تستطيع، الفتوى يحتاج إلى بحث آخر، تستطيع بحسب شأنها لا أكثر، مثلا أن تأكل حقوق الأجيال القادمة ليس لها ذلك، أو أن تشحف بالناس الذين يريدون أن يستخرجوهم بدورهم أيضا فيما هو من شأنهم، فالدولة تستطيع بقدر شأنها أن تستخرج النفط وغيره. فهذا أيضا وارد من ما يكون تحت تصرف الدولة. إذن هذا أيضا كلام مكمل للإجابة في الإجابة على ذاك السؤال. إذا الأعلام خطر ببالهم وخطرت ببالهم أجوبة أخرى نستفيد أيضا. إذن فلنكمل الرواية السابقة إذا استطعنا أن نكملها. الرواية هكذا وصلنا إلى هذه الكلمة، هي رواية حماد اللي الآن قسم منها قرأناها وقلنا مرسلة لكنها معتبرة من وجوه، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، يعني الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة، تنزيها لهم لقرابتهم من رسول الله، وكرامة ونزاهة لهم عن أوساخ الناس. فطرح سؤال أنه لما سميت الزكاة بأوساخ الناس دون الخمس؟ الوجه في ذلك ذكرنا أنه ذاكرين وجهين في باب آخر طبعا، لكن يمكن أن يذكر وجه ثالث أيضا. الزكاة تسمى أوساخ الناس، الاحتمالات فيها ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من أوساخ الناس أنها أوساخ لو لم تزكى، هذا الاحتمال الأول. فلو يعني قضية لوية أو شرطية، لو لم تزكى فهي أوساخ، لكن بعد أن زكيت خرجت عن كونها أوساخ، هذا الاحتمال الأول، فهي أوساخ لو لم تزكى. الاحتمال الثاني هو أنها لا أوساخ، هي كانت أوساخ وبقيت أوساخها بعد الزكاة. ليش؟ لأنه في مال الناس، في تصرفات الناس، هناك خطل وخطأ وشبهات وحرام ليس بالقليل، ذلك الحرام أو تلك الشبهات، من تدليس وغش وغصب وغير ذلك. إذن هذه الأموال فيها أوساخ، فهذه الأوساخ تخرج من أيدي الناس وتصل لأيدي الفقراء. الفقير هو معذور وهو مو مقصر في هذا الأمر، لكن الله نزه قرابة الرسول السادة من هذه الأوساخ، هذا الاحتمال الثاني. هذا يختلف عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول يقول الذي يصل بيد الفقير طاهر، لأنه الزكاة وسخ ومن الأوساخ لو لم المال، هذه الأموال في التسعة الغلات الأربع والنقدين والأنعام الثلاثة، هذه وسخ لو لم تزكى، فإذا زكيت فقد طهرت. لكن مع ذلك لكونها في الماضي وسخا، هذا الاعتبار الله أراد أن يجنب السادة إياه، وإن لم يكن بالفعل وسخا أو وسخا، كما في مثال لطيف. أحد الأعلام كان يقول قبل فترة كان في لندن فهنالك سأل عن المياه التي تشرب، فقيل له أن هذه المياه مياه مكررة، يعني هذه المياه مياه تكرمون الحمامات ودورات المياه وغيرها، فتروح وتصفى من جديد ثم تأتي للحنفيات التي يشرب منها الناس. هسه هذا حتى فرضا قطع النظر عن الطهارة والنجاسة، حتى لو كان مطهر الآن أو معقم، لكن فيه نوع من الكراهة وخلاف كرامة الإنسان مبدئيا، وإن كان الآن فرضا مكررا ومطهرا. إذن هذا هو الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في المقام، الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث هذا، أنه قد يقال أن هذه الأوساخ كانت وبقيت أوساخها. الاحتمال الآخر يعني لا تزال كما هي هي. الاحتمال الآخر أنها كانت أوساخها لكن الزكاة طهرتها، هذا مثال تلك المياه. الصورة الأولى ماذا تقول؟ تقول أنها أوساخ لو لم تزكى، يعني بما هي هي قد تكون طاهرة، يعني شخص من جميع الجهات ملتزم، يعني لا غصب ولا غش ولا تدليس، لكن لو لم يزكى عدم الزكاة سبب القذارة، هذا كلام، هاي الشرطية. أما الصورتين الأخرين أو الاحتمال الآخرين أن الوساخة موجودة ثبوتا ومستمرة حتى بعد الزكاة، أو هي كانت موجودة بالزكاة قد طهرت، هاي الاحتمالات الثلاثة موجودة. وعلى أي تقدير فإن الله قد أراد تنزيه السادة من هذه الأوساخ. والحديث سللا على ما ذكرنا يرد إشكال نقضي نجيب عنه لاحقا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.